ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثلاثين من شهر إبريل لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وكنت قد عرضت في اللقاء السابق فيما يتعلق بأقسام المتعاملين مع القبور، وعرفنا أن أقسامهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول هم المتعاملون معهم على الوجه الشرعي، وهم المتأدبون بالأدب الشرعي ويلتزمون في ذلك السنة، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع القبر من حيث الدفن والبناء والتعامل معه، أو من حيث ما يتعلق بالتعامل مع الموتى وزيارة القبور بالأداب الشرعية. والقسم الثاني هو المتعامل مع القبور بالصورة البدوية، سواء في صورة الدفن أو التعامل مع القبور أو البناء عليها أو اتخاذ السرج عليها والسطر أو تزيينها أو مشابه أو عبادة الذي عندها ومظلة البركة في البقاع فيها أو غير ذلك. والقسم الثالث هو المتعامل معها على وجه عبادتها والتزلف إليها على مظلة أنهم شفعاء أو أنهم شركاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو ورقة وصلتني من بعضكم بيقول فضيلة الشيخ: أحب أن أعرف لفضيلتكم أنني أحبك في الله، وأنني أتقرب إلى الله جل جلاله بحبك، حبك الذي أحبتني فيه. فضيلة الشيخ، لماذا تنصح جميع الآباء الذين يمنعون أبناءهم من الحضور إلى مثل هذه المساجد ليتلقوا العلم من أيدي هؤلاء العلماء وأهل الفضل والجلوس معهم لفترات طويلة، أو اقتناء شرائطهم، أو مرافقة الشباب الملتزم، أو مرافقة صديق ملتحي؟ وإذا رغب الواحد منا أن يربي لحياته ويمنعون أبنائهم من ذلك بحجة أنهم يخافون عليهم، وربما يؤدي كل ذلك من الحضور إلى مثل هذه المساجد المعروفة ومصادقة الشباب الصالح والشباب الملتحي، ربما يؤدي كل ذلك إلى عواقب وخيمة، ويرددون على مسامعنا هذا الكلام: يا ابني انت مش هتغير الكون، او يبني عيش جبان تموت مسطور الى غير ذلك من الجعجعات. ويقولون نحن نحب ان نكون مثلكم، ان نرافق الصالحين والملتزمين وان نحضر للعلماء جميع محاضراتهم، ولكن ماذا نفعل؟ وانا احب ان اقول لفضلتكم شيئا مهما، اننا لم نجد من يوضح لنا امور ديننا لعل عظيم، ولا نجد الدعاء الذين يفصلون لنا الاحداث ويبينون لنا الداء ويسكون لنا الدواء الا في مثل هذه المساجد كمسجد العزيز والرحمة المهداة وغيرها من المساجد. فان الاباء يخافون على اي شيء على ابنائهم من الذهاب الى هذه المساجد خوفا من حدوث اي شيء، ونحن والله حائرون ولا نعرف كيف نقنعهم. ارجو من فضلتكم الايضاح والحل لهذه المحنة. طبعا هو الورقة لانها تحمل هم كثير من اخواننا، ولانها تتعلق بشكوى تكاد تكون عامة، وهي اننا نعاني من قلة العون بعد الله سبحانه وتعالى وقلة المعين بعد الله سبحانه وتعالى من اهلنا ومن عشائرنا ومن قومنا. والعجيب اننا نجد ان الاباء يصرخون من الابناء العرقين ويصرخون من الابناء الذين يتعدون على ابائهم ولا يقيمون لهم وزنا ولا يؤدون لهم حقا. وعندما ينعم الله تعالى على الوالد بولد صالح فسرحان ما يحوله الشيطان الى عدو مضل مبين، اي يحول الوالد الى ولده من معين فرح شكور بنعمة ربه جل وعلا التي يتمناها كل عبد عاقل فضلا عن دين. يتحول هذا الوالد من شاكر لأنعم الله تعالى الى كافر بها ومحارب لها وصد عنها. وهذا والله لا مما يضحك له من شدة شر البلية، كما يقول القائل شر البلية ما يضحك لعظم الشر وقلب الامور والمعاني. لكن هي في الحقيقة رسالة لا استطيع توجيهها الى الاباء بقدر ما احب ان اوجهها الى الابناء. لكن لا يفوتني ايضا ان انا اوجه رسالة من خلال هذا المقام الى الابناء الى الاباء، وهي انه من عظيم الخطر على العبد ان ينعم الله تعالى عليه نعمة في الدين. طبعا انتم تعرفون ان العبد اذا انعم الله عليه نعمة في الدنيا من رغيف خبز او من خرقة ثياب او من مأوى في مسكن او من درهم او دينار الا وجب على العبد ان يشكر، وجب على الوجوب، والا يكفر هذه النعمة والا كان على خطر عظيم في دينه. يقول تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون، عفانا الله اياكم. واكثر ما يقع من بني ادم من كفر هو كفر النعمة، اكثر ما يقع من بني ادم من كفر هو كفر النعمة. وذلك يكون اما بانكار ان الله تفضل بها، واما باستعمالها في غير ما جعلها الله له، واما بعدم وفاء شكرها، واما بنسبتها الى غير من تفضل به. وكل هذا هو كل هذه وجوه من وجوه كفر النعمة. اعظم من ذلك ان يكفر العبد نعمة من نعم الدين، اعظم من ذلك ان يكفر العبد نعمة من نعم الدين. ونعم الدين تكون في النفس او الاهل، تكون في النفس او الاهل او الولد. اما في النفس فهو هدى وتقى وعفاف وهدى، وهذا خير ما يعطي الله عز وجل عبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى في الدين، غنى النفس. ثم صلاح الاهل، فصلاح الزوجة. وفي الحديث: من تزوج امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتقي الله في الشطر الآخر. وده اللي جعل الناس يقولوا الجواز نصف الدين، لأن المرأة الصالحة تعين العبد على كثير من شأن دينه وتحفظ عليه كثيرا من أبواب الفتن. أنا ترى أن الرجل الذي يتزوج امرأة لا دين لها تجده مهموم مكسور مجبور مكروب لكثير من الفتن التي عرضته لها. فإذا كانت المرأة صالحة فأقل ما يكون من خيرها أنها تسد عليه هذه الأبواب من الفتن، أقل ما يكون من الخير ما تسد عليها هذه الأبواب من الفتن، فضلا عما تغينه عليه، فتذكره ألا يكره حرام وترضى بالقليل وتعينه على فعل الخيرات وتذكره بالصدقة وغير ذلك. ثم نعمة الله عز وجل على العبد في من الدين في الولد، في الولد، والولد الصالح هو من خير عطية الله للعبد في دنياه الذي تجر عليه الخير في أخرى. وكان من خير ما فعله الله بالأبوين الصالحين اللذان ذكر أمرهما في سورة الكهف أن أمر الله عز وجل عبده الخضر بما علمه من علم وأوحى إليه من وحي أن يقتل الولد الذي لم يكن صالح، خشية أن يرهق الأبوين الصالحين طغيانا وكفرا. ولذلك من أعظم ما ينعم الله عز وجل على عبد في دنيا الولد الصالح، ومن أعظم ما يعاقبه الولد الصالح، إلا أن تكون سنة حكمة كما كان في نوح في حق، كما كان في ولد نوح في حق نوح عليه السلام. لكن أنت ترى أن الأبوين يعني يدور كل منهم حول الآخر ويدور حول نفسه بسبب أولاده، يقول لك العيال جننوني، الولد مخليني حموت نفسي، الولد مخليني سبحان الله مش عارف اعمل ايه، اشد فتنة ابتليت بيها الواد، الواد مجنني والواد تعبني والواد 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 والواد. فيبقى من العجيب ان ينعم الله تعالى على الاباء بصلاح في الابناء ثم يكفرون تلك النعم. فأنا أوجه رسالة للأباء، أقول إن كل أب أنعم الله عليه بأن جعل ولده فيه من الصلاح ما فيه، بأنه يحافظ على الصلوات ويتمنى معرفة الهدى والالتزام بالهدي واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الخير. وهذا يوجب على الأب أن يشكر الله تعالى، لأن هذا فضل الله فيما يشاء. يا أخوان، لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا وأنفقه على المعلمين والمدرسين والمرشدين والواعظين ليربوا أبناءه لن يصلحوهم إلا أن يشاء الله عز وجل صلاحهم، لأنه لا يملك عبد صلاح نفسه فضلا على أن يملك صلاح ولده. فصلاح الأولاد أمر مفتقر فيه إلى الله، يعني ما فيهاش مسألة أنت تقدر تعملها وتقول لا أنا حرمت أولادي وأنا هجعلهم صالحين، لا يمكن، لا يمكن أبدا تستطيع أن تملك هذا. أنت ما عليك إلا أن تطيع الله وتتبع أمره، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإحنا مثلا يعني بنحاول نطعمهم من حلال، بنحاول نبرهم من حيث ما ينبغي علينا في حقهم، بنحاول نقول بما أمرنا الله تجاههم قبلهم قياما بالأوامر إسقاطا للتكليف إبراءا للذمة خلاصا من المسؤولية امام الرب جل وعلا، ليس لاننا نملك اصلاحهم، انما لاننا مطالبون بهذا التكليف، مطالبون بهذه التكاليف. اما الذي يملك الصلاح هو الله سبحانه وتعالى، يملك اصلاحك واصلاح زوجك واصلاح ولدك، ولا يملك ذلك غيره. فاذا من الله تعالى على عبد بما يرجوه الصالحين، عارف الانبياء كان من عظيم اماد الانبياء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، من عظيم امان الانبياء ان ابنه يكون مقيم الصلاة، ان يكون ابنه صالح، فهم؟ وده لانه كما قلت من عظيم النعم التي ينعم الله تعالى على عبد في الدنيا ان يكون ولده صالح. فالاباء الذين يعطيهم الله هذه العطية ويكفرون بها، ماذا سينجبون ربهم يوم القيامة عندما يسألهم هديت ولدك واصلحته لك وجعلته صالح، لا بجهد منك ولا بمعلم ولا بهدايتك ولا بتعليمك، بل كنت تسبه وتصبه وتمنعه. عندما يسألك ربك ماذا وفيت في حق هذه النعمة، بما تجيب أيها الأب؟ بما تجيب أيها الوالد الذي أنعم الله عليك نعمة عظيمة فكفرتها ورفضتها؟ بما تجيب؟ لا أعتقد أن هناك إجابة إلا الخزي، إلا الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان في الضرين. فينبغي على كل والد أن يشكر تلك النعمة وأن يحمد الله، بدلا من أن يعاقب، والعقوبة في كفر النعمة خطيرة. قال تعالى فأما ثمود فهديناهم، وهديناهم من الله عليه صح، فاستحبوا العمى على الهدى، وهذا معناه أنهم كفروا نعمة الله عليهم، فكانت العقوبة فأخذتهم سرقة العذاب، فهم فأخذتهم صاعقة العذاب الهون جزاء بما كانوا يكسبون بما كفروا نعمة الله عليهم. العلماء يقولوا إن الله تعالى إذا أنعم لعبد نعمة فشكرها استوجب ذلك رضاه وزيادة منها ومن أعظم منها، يعني الزيادة من جنسها إذا كانت فلوس تزيد فلوس وأعظم من فلوس، إذا كان مع أولاد يزيد وأعظم من أولاد، إذا كان عصية وهكذا، فإن من باب ولئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا أنعم الله على عبد نعمة فكفرها يحرمها ويحرم من جنسها ويحرم ما وراءها مما هو فوقها لحظاً منها. فهذا نذير للأباء، إذا كان لك من الولد أو من البنت الذين يريدون أن يهتدوا والذين يريدون أن يتبعوا سبيل الرشد فتصدهم وتكفر نعمة الله عليك وتنكر نعمة الله بعد إذا عرفتها ورأيتها، فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى ينذر أمثالك، ينذر كل والد لا يخاف الله تعالى ولا يشكر هذه النعمة، ينذره بأن يكسب هذه النعمة. الولد يسيبه، الولد يهجره، الولد يطفش منه فيبقى خسر النعمة دي، او يرتد الولد على اعقابي عفانا الله اياكم، وينقلب هذا الولد عذاب المسموم، عذاب السموم على ابيه والعياذ بالله، يشوم ابيه اشد العذاب في الدنيا، او يرزقه في ولد اخر من العقوق ما الله به عليم. والله كان في اب كان بيأتي يقول ابني بيضربني انا امه، وبلغ فيه انه مسك امه كسر ظهرها وقال وكان ودنه وراد ودنه بالتكلة واكل واد واكل ودن قديم. خبارك هذا النوع من العقوق قد يكون بليا من الله تعالى قدرا سنة قدرية، وقد يكون نوع عقوبة لكفر نعمة. الأرض يطلب فيه دفع الله العافيه والسلامه ان يهدد بطلاق الام على صلاح الولد مش على فساد الولد، ويبقى الاب لما ابنه يتاخر في درس ولا يعمل يشتمه ويسبه ويفلس له القول ويسيء لو يفلس له في القول، ولو الولد تاخر في سينما ولا في جلسه سوء ولا مع صحبة وصحبة مخادنة ولا عفل الله وإياكم، يقول لك في الشباب ما العيال كلها كده وكل عيال كده ولا يدوم الناس الله عليه وسلم غضب هؤلاء. لابد أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى ينذرهم أن يسلبهم النعمة التي أنعمها عليهم التي يتمناها كل عاقل فضلا عن دين كل عاقل. لو قلنا العاقل كده من غير دين يقولك يا ريت ابني يبقى ابن حلال زي فلان كده ولا زي فلان، وامين وطوع ابويه ويعرف حق الله تعالى ويتقي ذات ابويه ويبر امي وابي، ويعلم ان من عظيم البر في الدين بر الوالدين بعد توحيد رب العالمين اعمالا لقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وغير من الآيات التي قرن فيها الله تعالى بين حقه العظيم الذي هو أعظم الحقوق وبين حق الوالدين وبين بر الوالدين. شوف كم آية في القرآن فيها المعنى ده، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يا أيها الناس اعبدوا الله أي تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى وأتلوا ما حرم أي في الأنعام، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأيضا الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث من حديث ابن مسعود في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، قال أن تجعل قال الشرك بالله، قلت ثم أي ذنب أعظم، قال ثم قال عقوق الوالدين. وفي الرواية الثانية قال أن تجعل لله ندرها خلقت وأن تزني حلة جارك. وفي رواية أخرى عند البخاري أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بل يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال أنا وقول الزور أنا وشهادة الزور. المهم أنه جعل صنع الشرك بالله عقوق الوالدين، إشارة إلى أن أعظم الطاعات بعد التوحيد للوالدين، وأعظم الذنوب بعد الشرك عقوق الوالدين. الولد الصالح وليعرف ذلك، الولد البر وليعرف ذلك، ويكفي أن تعرف، يكفي طبعا كثير لكن يكفي، حسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. ولد صالح مش واحد يقول لك ايه اهو عيان يحيل منهم يبقى يسعني دعوة لما موت، ده تبغل زبي وده حشاش وده حرامي يدعو لك ايه، ايه اللي يدعو لك يعني لما يكون كل واحد منهم والعياذ بالله عن جهنم وبئس المصير، ايه الدعوة للدعاء؟ الحديث اسمه ولد، مش ولد تخين يدعو لك، مش ولد طويل يدعو لك، مش ولد ضابط يدعو لك، مش ولد لوى يدعو، الولد صالح ده قيد. ولما يأتيك الولد الصالح في موتك تبقى عملت حالك فيه عشان تحوله الى فاجر مرتد،
لو ان عاقل عرف هذا الحديث تتمنى لاشترى صلاح ولدي بثمن ثيابه كان محظوظ. لكن للاسف فانا انزل الاباء او رساله اوجهها للاباء اقول اتقوا الله في ابنائكم واعلموا ان هذا هو الخير وان اولادكم لو جروكم وراءهم في المعتقلات او جروكم وراءهم في اقسام الشرطه ولا في مواطن السجون والله الذي لا اله فهو في سبيل رب العالمين من اعظم الخطر التي تحط بها الخطايا وترفع بها الدرجات. هذا ليس من المعره. احسن مبنى في بره قضية مخدرات ولا قضية دعارة ولا قضية شيك ولا قضية مش عارف من الشركة واختلف. فده فضل. ليس هذا بشر. وليس هذا بمعرة. لكن هو فخذ العقيدة هو الذي خلعه لك يا اخي ما تودينا. يا اخي الفلاس بقى. وسيح اللي انت ماشي معهم دول حكوا عليك دول. والبتاع اللي انت عملت مش تديه. وسيح الكلام فارغ ده. والمساجد بتاعت الناس اللي الوحشة. سجد الوحشة. لكن الرسالة المهمة التي اود ان اوجهها لنفسي واخواني هي الرسالة لاولئك الشباب الذين لم يهتدوا لابائهم ولا لامهاتهم ولا لاحد من الخلق. انما اهتدوا طاعة لامر ربهم وامتثالا للتكليف الذي خلق الله له الخلق. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوة الناس جميعا اعبدوا الله ما لكم من اله غير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانت ما اهتديت لابيك ولا لأمك. ثم اعلم ان الله تبارك وتعالى مختبر كل عبد يدعي الالتزام. اي شاب منكم هيروح يمشي على طول كبير ويلتزم بالهدي الظاهر وبعد شويه يحضر في درس وبعد شويه يحافظ على صلواته او يحاول يتعلم شيء معين ويبدا يجيب شريط في شريط وكتاب في كتاب. اي شاب حيسلك هذا الطريق من اي باب من اي فرم لابد ان يعلم انه سيبتلى. فان صبر له العقبه. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث البخاري من حديث ابي هريره قال نحن معشر الانبياء نبتلى والعاقبة لنا. نبتلى والعاقبة لنا. والله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أنا متأكد أن كل أخ منكم أيا كان موقعه في دين الله وأيا كان درجة تعلمه او كانت درجة التزامه كما يحلو ان يسميها البعض الا انه يشتاق ان يكون متعلما معلما. يشتاق ان يكون اداة خير. يشتاق ان يكون مرتاح خير. لانه من فضل رب العالمين على العبد ان يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ومن غضب رب العالمين على العبد ان يجعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. تلاقي فلان تقعد معي ذكرك بالله يعلمك آية يحضك على فعل طاعة يصدك عن منكر فتحس انه مفتاح خير. التاني يقول لك نكت جيب لك ست النسوان كلمك عن المخدرات كلمك عن المال الحرام كلمك عن الفواحش والشهوات وجلسات السوق تحس انه هو مفتاح شر والعياذ بالله. فكل عبد انا متاكد ان اي واحد منا بيتمنى جدا ان هو يكون ذو علم ذو فهم معلم هادم لان دي هي امثل الصور المتوافقه مع الفطره. امثل الصور المتوافقه مع الفطره من تكون بهذا. لذلك الواحد لما بيعرف ايه يبقى نفسه يقولها اللي جنبه، يعرف حكم يقول اللي جنبه، يعرف مساله يقول لا ده مساله كذا، ده الدين كذا، ده السنه كذا. لما يعرف دعاء يقول اللي جاني كده بيتمنى. شريك يقول له خد اسمع ده. ويفرح قوي لو حد جه ساله. ولو حد جه يعني اهتدى بسببي. وهذه فطره. وهذا تواصل مع الفطره. لكن اعلم ان بلوغ هذا المقام مع اهل البيت لا بد ان تعلم ان هذا لا يكون الا بالصبر واليقين. والصبر لا يتحقق الا مع البلاء. واليقين لا يتحقق الا اليقين لا يتحقق الا مع العلم. لان كل واحد منا لو انا سالتك سؤال بس مساله هتقول لي ما اعرفش، او تقول والله يعني كذا كذا والجواب اجابه كذا لا كذا، يا اما محتار متردد يا اما مش عارف. طب انت تبقى متيقن بالعلم. فهم؟ فلا يمكن عبد يبلغ، لا يمكن يبلغ في دين الله بالذات. ممكن تبلغ في الدنيا بدراسه بشهادات وظيفه بشكل من الشؤون ممكن، لكن في الدين لان الذي يبلغ في الدين هو الله اللي بيحط نفسه مقامات كده ويجعل ده داعي ده معلم ده عالم ده يفهمه ده يفقهه ده يطرده ده يحرمه ده يضله ده يجعله منافق ده يجعل مجرد كلام. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهدى هدى. طيب كيف يبلغ العبد؟ كل واحد منكم من اللي يسمعوني او اللي ممكن يسمعوني بعد كده بيتمنى، يبقى يقولك انا نفسي فعلا نفسي. الامر عندنا بالاماني، انا اقول لك ان هذه الامنية لا تتحقق الا اذا ابتليت. طيب ابتليت يعني ايه؟ كلنا بنبتلى اهالينا الا من رحم الله. غالبنا غالبنا في مجتمعنا المصري بنبتلى اهالينا. يا اما امك بتحبك او بتخاف عليك وتقول حلقت شدقنك انا حموت وحاجة عليك ولمك ما نعرفك وتصورة وتمش عارف وتعمل ايه وتسوي ايه. يا اما ابوك شديد له بطش عليك وقوة وصوة ويهددك او يضربك او يعنفك او يضربك من داره او يحرمك من نفقته او ينذر امك بطلاقها او يستعمل كل اساليب التهديد والوعيد انذارا لك وانت تقابل هذا، فطبعا بيكون قليل الحيلة. لا ادرى طبعا راح تصرف على نفسك ازاي، تنفق على نفسك منين، والضغوط عليك، وممكن تجد اقرابك وارحامك يحضوك على ما يحضك عليه ابوك ويمنعوك مما يمنعك منه ابوك، فتبقى المسألة بالنسبة لك وانت لا تدري ان هذا بلاء، وان هذا البلاء لا يقل عن 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 غير من البلاء. معظمنا بيرى ان البلاء لما يسمع مثلا مثل قول الله تعالى الاسلام مين، فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، يفكر من الفتنه يعني الاعتقاد. في ناس بتعيش لحد ما تموت ولا تعرفش ما بالسجن ولا تعتقل ولا تؤذى ولا، لكن هل تظن انه لم يبتلى؟ هناك من الدعاء ممن فتح الله عليهم وجعل الله الهدى على ألسنتهم وفقاهم في دينه وجعل لهم المقام وشرح فتح لهم القلوب، لم يدخلوا لم يعتقلوا ساعة. أنا أعرف منهم الناس، لكني أعلم تماما أن الله ابتلاهم بأنواع من البلية والاختبار غير ذلك، وقد تكون أشد عليهم وأقسى بقدر رب العالمين من ذلك. فهم؟ لكن الناس تقول لك ده فلان ما اتخذش أو فلان ما حصلوش أو فلان ما جرالوش، ويظن أنه هو كل الموضوع أنه جاله كده. لكن الله يختلي سبحانه وتعالى كيف شاء بما شاء. المهم ان اذا انت يرسل ليك انت بقى لما تشتكي منه، والسؤال او المشكله اللي بتحمل الورقه واللي هي صرخه في الصدور او لفتة مصدور كما يقولون، لفتة مصدور يعني صدره ضيق فبيتنفس كده بيصرخ باشعارا بانه الامر بالنسبه له ضيق مش عارف يعمل ايه، يروح فين ويجي منين. انت مبتلى، انت نوع من البلاء، من البلاء، وقد يكون بلاء ابوك اشد من بلاء السجان، قد يكون بلاء ابو المراه اللي تقول لك انا ابويا بيقطعلي النقاب واللي بيمنعوني ويحاربوني ومنزلني في البيت وعاملني زي ما يكون متخلفة عقليا او ملبوسة او مسحورة او اتجننت عشان التزمت حسب ظروفها حسب بيئتها حسب ظروفها العائلية. ممكن جدا، ممكن جدا هذا نوع من البلاء. انت مش متخيل ان النوع ده من البلاء ممكن يكون اشد في حقك في الظروف اللي انت فيها بالنسبة للضغوط المؤثرة فيك اشد من بلاء السجان. وبالتالي ليس شرطا لكل صورة معينة البلاء، لكن تفهم ان لابد تبتلى. البلاء ده مفروض يقابل منك بايه؟ يقابل منك بصبر. لو صبرت، انا بقول لاي اخ، كل اخ منكم ابوه بيضغط عليه عشان يحلق لحيته او بيطرده في مواقعات الدروس، انا اقول انت مطالب بواحد اثنين ثلاثة، اما واحد وان تصبر وتقابل غلظة ابيك وقسوته بخفض جناح ولين جانب، خفض جناح ولين جانب، يشتمك هو ابوك، يضربك يطردك هو ابوك، لا ترفع صوتك عليه. أرث من نفسك ما أرى إبراهيم عليه السلام من نفسه لأبيه، أبوه يغلظ عليه ويتوعده ويستخف به ويطعن فيه وفي دينه، وهو ما بيقولوش يا عم آذر أو يا عم أنت أو يا راجل أنت، بل يخاطبه بأفضل ما يخاطب الولد اباه، فهم يا ابتي. وايه الفرق بين يا ابي ويا ابتي؟ زياده معنى، زياده مبنى تدل على زياده معنى. ابي الف ب ياء، ابتي الف ب ت ياء، في مبنى زياده صح، ودي فيها من الحلو، وكأنه بيقول له يعني أبويا اللي انت أبو أبو أبويا أبويا، يعني أبويا بكل المعاني. ففيها التذلل واعتراف بالأبوة مع انه هو والدي، لكن بيقول له يا أبتي إشعارا باعتراف الولد بمدى أبوة الايه؟ الأب. انت ما تقول لأبوك يا أبا يا أب يبقى ده إشعار محدود، يا أبي إشعار أكمل، يا أبتي أكمل وأكمل. فهو كان يغلط وكان يقول له كذا زي ما بيحصل مع من يحدث منكم، الشرط انت بعينك وحدون لما أبويا ميت وممي مثلا، لكن غالب وده مشكلة كما موجودة وعامة. لابد يبقى نمرة واحد ان تقابل شدته وغلظته بخفض جناح. ابراهيم عليه السلام ابوه يقول له اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك، شوف التهديد، لئن لم تنتهي، لا زي ما ابوك بيقول لك لو ما بطلتش هتردك بره. طبعا يا اخوان عارفين سنة الاذان، سنة الاذان انت تقول مع المؤذن مثلما يقول، فاذا قال حي، اذا قال الله اكبر تقول الله اكبر،
اشهد ان لا اله الا الله تقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله تقول اشهد ان محمد رسول الله. لا تزيد. اذا قال لا حول اذا قال حي على الصلاه تقول لا حول ولا قوه الا بالله. لا تزيد. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا قال الله اكبر الله اكبر تقول الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله تقول لا اله الا الله. ثم تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالاسلام دين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك الذي وعدته فقط لا تزيد على ذلك. أما قول إنك لا تخلف الميعاد فهذا لا يصح هذا لا يصح. ثم تدعو بما شئت وبين الأذان والإقامة دعاء لا يرد دعاء مقبول. تدعو اللهم اغفر لي وارحمني اغفر لي والإخوان أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أيدهم بتأييد من عندك أغيثهم لا تكلهم لأحد من خلقك تولى أمرنا ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا اختم لنا بالصالحات كذا أي دعوة جامعة خاصة ما يكون من صلاح الدين خاصة ما يكون من صلاح الدين للنفس والأهل والولد ولسائر المؤمنين. أعود للكلام أقول ما يتعلق بما يجب على الولد أو رسالة موجهة للولد تجاه الآباء وتجاه الوالد غير المعين على الحق الصد عنه الذي نشكر نعمة الله عليه في ولده الصالح. فأنت مطالب بأمور وكما قلت أول هذه الأمور هو أن تقابل إساءة الأب إساءة الآباء إساءة الوالدين أن تقابلها بخفض الجناح والحلول. وهذه المسألة نحن غير محسنين فيها إلا من رحم الله. ولا أقول هذا افتراء على أحد إنما أقول هذا مما أعرف من استقراء أحوال إخواننا من المشاكل التي تعرض ومن التساؤلات التي ترد بما يبين أن كثيرا منا لا يحسن معاملة الآباء متعللا بسوءهم متعللا بسوءهم. أنا أسأل نفسي وإياك سؤال علمي تتعلم منه مسألة. حق الوالدين الذي أثبته الله تعالى هل هو مشروط بغير شرط الأبوة؟ الجواب لا. الجواب لا. فلا يشترط لحق الوالدين غير كونهم والدين. يعني معنى كونهم كفار كونهم فساق كونهم صادين عن سبيل الله كونهم من اهل البدع والضلالات كونهم هذا لا يثبت حقه. قال تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي. والمجاهده الدفع بقوه يعني هم لو اجبروك ودفعوك بكل ما يملكون من قوة مجاهدة ومن الجهاد على أن تكون مشرك وهذا يعني أن هم صدين عن سبيل الله كافرين مجرمين بيّن الله أنه حتى وإن بلغوا هذا الحد الذي قلما أن يوجد فهذا لا يسقط حقه. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما في هذه المجاهدة
ولا تجبهم على ما يجاهدونك فيه بالباطل دفعا الى الباطل وصدا عن الحق. ثم مش ثم بقى بل معطوفا في الحال وصاحبهما يعني مع عدم طاعتك لهم انت مطالب بان تصاحبهم في الدنيا معروفا اقامة لحقهم. فلا يشترط لبر الوالدين او لاثبات حق الوالدين غير يا اخوان الابوة. مدام ابوك هو حقه ابوك ما ربنيش مطلع امي من سنين شردني كم عاديت منه فعل فيها ما فعل كان يطردني من بيته لم ينفق علي مليما كنت اتيه وانا محتاج في بيت زوجته فكان يطردني ويضربني ويفعل بي ويفعل فيا وكذا وكذا. طبعا مآسي وامور يعني اي عاقل يقول لك لا 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 ما يستهلش ضرب النعالي على هذا الصنيع فهم. لكن الجواب القرآني بخلاف ذلك لان هذه الحقوق التي اثبته الله تعالى مش لجان ولا شؤون اجتماعية ولا اعراف قومية ولا عادات قبلية. احنا عندنا الاب كذا والكبير كذا وعيب وما يصحش ابدا. الحقوق الذي قسمها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يشترط لحق الوالدين غير الابوة. لا يشترط لحق الوالدين غير الابوة. فتنبه لهذا وافهمه. وبالتالي انت مطالب ان تقابل اساءته بصبر وحض جناح. كما قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خد بالك. لكن انت ترى ان الأب ده أب ايه اب ايه اللي يعمل في ابنه كذا وكذا 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 ويعمل في بنته كذا وكذا 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 اب ايه ده هو في الشرع اب وله حق وانت ستسأل عن ما كلفك الله به وهو سيسأل عما ضيع وانت لست محاسب انت عبد وهو عبد. والله يقول لا يجرمنكم شنآن قوم اي تعديهم وبعدهم عن الحق وتمالؤهم على الباطل لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى مش هو التقوى أقرب لقرب منها يعني أنت بتعدل وبتقرب التقوى أعلى من ذلك فتنبه هداني الله وإياك. فأول أمر خاصة انك تفعل هذا الامر ليس للوالدين. واحد يقول لي طب ايه رايك؟ انا ابويا بقول له حاضر ونعم ومش عارف ايه ولسه بالك كده عامل زي العبيط. كل ما اقول لك حاجه تقول لي حاضر حاضر. انت مش اللي فيها انت يا ابني كذا وكذا ويعمل كده يقول لك يعني انت يا اهلي لا تصنع البر لوالديك ولا لسواد عيونهما انما تفعل البر طاعة للرب. احنا في ازمان أزمنوا فيها المخلوق. خد بالك الآباء يعني الأزواج بتعودوا على إن يبقى منتصر لمراته ولو مراته تعددت تقول لك اتجننت خلاص الأمور انقلبت خد على كده من يوم ما اتجوز خلافات وتنفصال فاهم خد على إن يكسب حرام حتى الكسب الحلال ما بقاش له ذوق وبيحس انه فتات خاب على انه يراضي خاب على انه ابن عقه لدرجة ان هو والواد بقوم كده ايه يعني انداش البيت فاهم يعني الواد يخش بتاع الباب والواد يقف كده وده يشتم في ده وده في ده وده وده ما عبرش ده خلاص أدمن ذلك. وبالتالي لما نيجي في المجتمع المقلوب ده نعمل الصح هيبقى مرفوض هيبقى مقلوب. فما تظنش ان ده هيقابل بترحاب وان الارض يقول ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم ذلك يوزع صالح الحمد لله ابدا. لابد ممكن يقابل مثل ذلك منك بشيء من الانكار وعدم الاعتراف والاتهام بدليل انه بيعتبر ان يعني قابلت رجل مرة فعنده اولاد فعرفت الابن وعي كده شحته والتاني شحته مطوسا وبعدين عنده ابن كده مع اخ بس ما كانش موجود فبقول له قال لك الواد التاني ده مزغول كده شوية. يعني ايه مزغول؟ يعني كده فيه جوامع ومش عارف ايه. قلت لهم انا مزغول برضه انا مزغول. ادي نظرة يعني نظرته مش تقولك انا عندي ده واخ ده ده ما شاء الله ده صالح ده بيحضر على الصلاة يعتبروا ايه؟ اه يعني حالته النفسية مش مستقرة. فدي نظرة. فلا تظن ان انت هيقابل برك بنوع احترام ونوع تقدير ونوع تكذيب ومكافأة ابدا. انما انت تصنع هذا البر لله سبحانه وتعالى. تصنع هذا البر لان الله امرك به. وزي ما قلت هو ده المقدمة التي وعد الله اهلها بالخير وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بياتينا ينقلون. واحب ان اقول لهذا المقام شيئا عرفته بالتجربة ورأيت في كثير ممن خالطوني على مدار السنين الماضية ان الاخوان الذين صبروا على بلاء ابائهم واحسنوا لهم وعاملوهم على بحق الله تعالى الذي افترضه عليهم على الابناء والله صاروا ائمه. وانه بالمقابل كل من تمرد على ابويه واستحب ان يأمرهم او ان يعاملهم بشيء من رد الافعال لما كان عند الاباء من اساءه وغلظه وجهل الا ارتدوا على اعقابهم ولم يكونوا شيئا في دينهم وصاروا حتى كبروا على غير شيء. هذه مساله رايتها بامي راسي. فهم؟ ودي ايه من الايات تحقق وتثبت القول الصدق من قول رب العالمين ان العبد لما بيصبر على بلاء ابويه بيبقى اشد ادنى تقابلك ولما تقابلها بالمعروف تتخيل حق الرب وتطيع الله فيهم والله الذي لا اله الا هو يبدلك الله خيرا في دينك ويجعلك اماما مش شرط يعني للعالمين لكن على الاقل في اقرانك ومن هم حولك. ثم يطوع الاباء لك يطوع اللي كانوا بيطردوك وما عملك منهم شحناء يطوعهم وطبعا القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. حتى ان الاباء الذين كانوا يعاملونك بقسوه ولا يرون فيك خيرا قط لا يفعلون شيئا بعد ذلك الا باذنك ويستشيرونك ويجعلونك انت القاضي في حاجتهم او الآن في شؤونهم. طبعا القلوب حولها ربنا سبحانه وتعالى ودي بشاره. وجعلنا منهم ائمه حتى في بيتك بعد ما كنت انت منبوس في بيتك جعلك الله امام في بيتك. ابوك يقول لك والله شوف لاخواتك البنات انت اللي تجوزهم يجي اي حاجة لك لا اما نسأل فلان فلان هو اللي يتصرف فلان هو اللي يقول وفلان ده كان بيطرد وفلان ده كان منبوذ وفلان ده ما كانش له ثمن. فاهم؟ وانت ما عادتش العدة والبيوش وجيت قدمتهم وركعتهم لا ابدا. انما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. كامل لا. تتنبه لهذا الكلام واعلم انك تفعل البر وتصبر على دينك. يجي الاخ يقول انا دلوقتي ابويا بيحاربني جدا عشان احضر الدرس، بيحاربني جدا عشان ما التحيش ومهددني بيطرد وبيعملني ويسويني، وعايز ياخد رخصه وعايز ياخد فتيه بانه عايز ياخد فتيه او رخصه بانه يحلق لحيته بانه يفعل كذا. انا اقول لكل واحد من هؤلاء ايا كان ايا كان شأنه وين كان امره، انا اقول له اصبر من منطلق ان تقابل هذه الاساءة بنوع صبر. طب واحد يقول لك اصبر، اتضرب اصبر، اتهان اصبر من والديك، اطرد اصبر من والديك، مش تطرد وتروح انت بقى ايه تزعق وتتزبت وتشتم وترد عليهم القول بالقول، واول كلمتين تروح طفشان ما عرفوش انت فين وتقول انا مش اقعد عنده وتهجرهم. لا ده ليس صبر، هذا ليس صبر، انما الصبر انك تقابل هذا بايه باساءه وتبقى حريص على اصلاحهم. فهم ابراهيم عليه السلام ظل يحمل هم ابيه حتى يوم الدين، حتى يوم الدين. فهم في الحديث ان ابراهيم عليه السلام يوم القيامه يشفع لابيه عند ربه ويقول يا رب لا تسوءني فيه شفعني فيه. كل ده من باب حمل هم ابيه كاب، مش كواحد من الناس ولا واحد من امه، كاب. فيعلمه الله انه قضى قضاء ان الجنه لا يدخلها مشرك وان الله حرمها على الكافرين، لكنه مع ذلك رفقا لابراهيم عليه السلام ولعلم الله عز وجل بحلو ابراهيم على ابيه كولد من اتم الاولاد برا لابائهم في موقع الابن، رفق الله تعالى بابراهيم فامر ان يمسخ ابوه زيخا ملطخا لتنفر منه نفس ابراهيم، بدل ما شايف صوره ابوه وكل ما يشوف ابوه يخش جهنم ويعذب ويخلص في النار كابوه كابن بار. شوف يحمل هم ابيه ان الواحد منا يبقى لما تشد هنا يقول لك الله ينتقم منه، يا راجل اعوذ بالله، رب ايه ما نعرف، يا رب اطلع يا رب يروح ما يرجع. ويردد مثلا ما تردده امه، واعلم ان الام زوجة ممكن تنفر ممكن تقصو ممكن تدعو، لان ما عندهاش الالزام بالبر والحق العظيم على الذي هو عن الولد الاب. وان كان في حق عظيم عليها كالزوجة، لكن ليس هو كحق الولد على لابيه. فهم؟ اضف الى ان المرأة يمكن اذا ضاقت نفسها واستشعرت انها لا تضيق ولا تستطيع الوفاء بحقه تخلصت من قيده، لكن الابن لا يتخلص، ملوش خلاص. مش حاجه ما تقول لابويا طلعني يابا عشان انا خلاص انا مش قادر بقى، مش حد كده وكفايه قوي. لكن المرأة ممكن ولو بعد 50 سنة زواج، انا والد ولا لا، لكن الابن ملوش خلاص. فهم؟ وبالتالي لابد ان تعرف. فشوف ابراهيم عليه السلام اللي هو قلبه مستوي عقليا ونفسه مستقيمة إيمانيا، النفوس بقى المستوية مش النفوس المعوجة زينا اللي بتقابل الند بالند اللي بيجرمنها الشنآن وبيأثر فيها المقابل دون هدى، لا، قلوب مهتدية. فحمل همه حتى يوم الدين، انت مطالب بذلك ايضا. فكل اخ من اخواننا انا اقول له اول امر انت مطالب به هو ان تصبر صبرا جميلا, صبر مع البلاء, والصبر مش الهروب, الصبر مش انك انت تقول له انا سيبنا كلمته ماشي حتى الله ما انا قاعد معاك, انا قاعد مع عمي ما سبر البلد, انا هروح اشتغل مش عارف فين ومجيش, تسألش عني, اعتبر ان انا موت وتقول انا هعمل ايه, انا عشان ما ازهوش البدل امسكه اضربه. فاكر انت بقى ان دي يعني ايه؟ ها يقول لك يعني ده ابويا راجل ما عنده اللي عنده القلب, لو كلته انا مين هيستفوت تاكله انا مين؟ هو ده الاب؟ وانت عشان انت يعني اذا هذا امور بالمقلوب كلها مقلوب, ليس هذا دين. وطبعا انت بتجد تعقيد في حياتك, بتجد تعقيد في حياتك, بتلاقي غش من هذا من, من 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 رجال الامن, بتلاقي اساءه, بتلاقي مشاكل في حياتك معقده من كل جانب, ما تلاقيش عون. ليه؟ لان انت اصلا متعدي, انت مضيع, انت نفسك مضيع, وبعدين تطلب العون. والامر عند الله عز وجل ليس فيه محاباه, صح ولا لا؟ ليس فيه محاباه ولا قر ولا مجاملات, تعالى الله عن ذلك علوم كبيره. ان استقمت ملك المعيه, وان اعوجلت غضب الله عليك. طب ده انا مطلوب, احنا عندنا فلسفه يا اخوان ينبغي ان نتخلص منها جميعا, ان المظلوم له حق يفعل ما يشاء. مظلوم يعني مثلا في بعض الاحيان بنتعرض لظلم من السلطه, من الحكومه, من رجال الامن, ممكن نتعرض. يقول لك ايه اعمل ايه, انا مظلوم, انا تعبان كده, ابويا ضربني, ابويا مبهدلني, مشردني. هو يظن انه الظلم مجوز؟ لا, الظلم نوع بلاء وقع عليك, انت مطالب تجاهه ان تقابله بايه؟ تقابله بالموقف الشرعي, الصبر والاحتساب. لما كان المؤمنين لما يكونوا مستضعفين ويلاقوا ظلم من اعدائهم, يلاقوا ظلم من الكفار ويكونوا مستضعفين, لا يملكون, امره الله تعالى بايه؟ كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. مش كفوا ايديكم وابصروا عشان انتم مظلومين, لا, استقيموا على الهدى. كذلك لما تقابل ظلم من ابيك وبطش من ابيك, وكل منا ممكن يكون عنده مآسي وحواديت تملا كتب فيما فعله فيه ابوه او امه او الاسلام معا او الاثنين معا يعني او غير ذلك, فايه يقول لك انا ايا كان عندك لابد ان تعلم ان هذا نوع ابتلاء قدره الله عليك ان قابلته بالصبر والاحتساب والموقف الشرعي الارضي, ليس به رضا الرب وتيسير الرب وعبعية الرب وفرج الرب سبحانه وتعالى, واورثك الله خيرا بعد سنه اثنين ثلاثه ايا كان بقدر رب العالمين. وان قبلت ذلك بهواك وغطرفتك وجهلك وضلالك, اورثك الله عز وجل بذلك خذلان, وتعقدت معك الامور, وتلاقي العمليه معك ملطشه وتعبان في حياتك, ولا عارف الدواء الدواء الدواء, حتى لو تزوجت مشاكل مع زوجتك, ابوك شربك وزوجتك مرمطتك, وبعد كده مش عارف ارزاقك ايه وحياتك كلها. لماذا؟ لانك لا تتنبه الى انك قابلت ما قدره الله عليك من بلاء بايه؟ بموقف غير شرعي. فاهم؟ فالامور مش ان انت مظلوم يبقى صح. زي ما احنا امه, ام مظلومه مطحونه, ام مظلومه مطحونه, بيتصور البعض ما دام احنا مظلومين مطحونين خلاص لازم ننتصر. يا رب احنا مظلومين انصرنا بالظلم, احنا مظلومين. لا, احنا قابلنا الظلم ده بايه؟ لم نقابله بالجهاد, ولم نقابله بالصبر, ولم نقابله بالمجد, ولم نقابله بالتوبه والرجوع الى ربنا, بل قابلناه بزياده ذنوب وزياده فجور وزياده معاصي. مهما كنت مصحون او ما, مش الامور عند الله عز وجل. انا لننصر المظلومين, صحيح طبعا دعوه المظلوم منصوره عند الله تعالى من باب منع الظالم. فهي دعوه المظلوم, لكن المظلوم ممكن ما ينصرش نفسه، ممكن ايه ما يظلمش نفسه ما ينصرش. ليه؟ لانه ممكن يكون هذا عقوبة من الله له وليس ظلم. الظاهر انه ظلم، لكن الحقيقة انه ايه؟ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. احنا شايفين نفسنا مظلومين، والامة شايفة نفسها مظلومة، متسلط عليها افلام قردة والخنازير وانجاز خلق الله، لكن الحقيقة انه ممكن يكون هذا بذنوبنا ويعفو عن كثير.
والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، ذكرت فيما يلزم كل اخ منا تجاه والديه وما يعاني معهما من الشدائد والبلية. ذكرت الامر الاول فيما ينبغي على كل واحد منا، واما الثاني فهو ان تستعين بالله عز وجل على ان يصلحك ويصلحهم، وذلك يكون بامور. الاول منها هو الدعاء، والثاني هو الصلاة بالليل والتجلس بين يدي الله عز وجل، من منطلق انك في ورطة تخشى على نفسك من ان تنهار فيها، وانت تعلم انه لا ركن يركن اليه الا ان تتذلل لله عز وجل. وهنا اذكر بامر هام، وهو ان العبد لا يزداد كرامة عند الله ولا يرفع قدره عند الله الا بان يزداد فقر بين يديه وذل له وخشوع. فبقدر افتقار العبد لربه وبقدر انزال الحاجة عنده وبقدر التذلل والخشوع له، بقدر كرامة العبد عند الله. كثير منا كلما مر بمشكلة او لمة او شدة نظر في الاسباب التي بين يديه قبل ان يجمع قلبه على الله، فيقول لك اكلم عمي او اسيب لهم البيت او احلق لحيتي او مش عارف طب اعمل ايه، قبل يعني تجده يبحث في الاسباب وينظر في ما يملك من معطيات قبل ان ينزل حاجته بربه. وانت في دينك تحتاج الى ان تعلو عنده. الفارق بين التعامل مع الرب والتعامل مع العبد ان الله كلما ازددت حاجة اليه كلما على قدرك عنده، والخلق كلما ازددت حاجة اليهم كلما دنا شأنك عندهم. فهم الفرق؟ يعني كل ما تقول يا رب انا محتاج، يا رب انا محتاج، تعال تسلم على الناس، طب سلم على الناس والله يهديك.
ايه ده 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 ايه اتفضل يا شيخ.
اتفضل. انا شايف صلي بقى الشيخ تادي وارهابي وانا ما بقدرش عليه.
ربنا
يسلمك. لما ازداد العبد افتقارا الى الله تعالى وانزل حاجته بالله، وكلما قال لربه انا محتاج انا محتاج، كلما على قدره عنده. ولو انزل العبد حاجته بالخلق وقال للناس انا محتاج انا محتاج، دنا شأنه عندهم. وانظر وانظر الى الناس، تجد انك اذا اكثرت عليهم في الطلب زهدوا فيك، الا ان يكونوا في جماعة ورا سيدنا. لو انك قلت لأحد لي حاجة لي مصلحة لي خدمة فأكثرت عليه نفر منك، وحتى لو كنت ذا مقام عنده دنا مقامك وصار يبحث عن مهرب منك بعدما كان يبدي لك محبة. بينما كلما ازددت افتقارا الى الله وكلما عودت المطالبة بعد المطالبة فبقيت كل شوية يا رب انا ضل عايز هدى، يا رب انا فقير عايز مال، يا رب انا جعان عايز طعام، يا رب انا منفرد فرد عايز ذرية، يا رب انا عايز، يا رب انا عايز، يا رب انا عايز. كلما زاد طلبك وانزلت حاجتك عنده وافتقرت اليه كلما زدت كرامة عنده. فهم الفرق؟ فهم الفرق ولا لا؟ ويمكن القائل يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. فبني آدم إن سألته يغضب، والله يغضب إن تركت سؤاله. لما تسأل ابن آدم طلب على الثاني على الثالث يزهق منك يقولك وانت ايه ما بتبطلش كل شوية خدمة كيه كل شوية خدمة، والله يغضب ان تركت سؤالا. وده فارق عظيم جدا يبين لك حقيقة العبودية، وان العبد لا ينال الكرامة الا اذا انزل حاجته بالله واستغنى بالله عن خلقه. وحقيقة التضييع ان يستغني بالخلق عن الخالق. فأنت عندما تجد من أبويك ما ترى فيه الصد وترى فيه البعد، فما عليك إلا أن تنزل حاجتك بمن يملك النواصي ويتحكم في الأفئدة والقلوب ويقلبها كيف يشاء، وتفتقر تمام الفقر وتقول يا رب أنا في ورطة أخشى أن يصدوني عنك وأن أفتن به فأسيء معاملتهم وأضل عن سبيلك وأبتعد عن طريقك ويقع مني لهم عقوق ويقع مني لك عقوق وبعد عن الطريق فاهدني. كل ما تنزل وتفرط في الحاجة يعني لا مانع ان انت حتى وان لم تفصص في الطلب وتفرد. عارف انت لما تيجي تعمل مطالبة وتقول انا طالب 100,000 جنيه، يقوم الناس المسؤول بتاعك يقول لك ايه لا اعمل ايه تفصيل، تكون 10 جنيه كذا واثنين جنيه كذا وخمسة جنيه كذا 100,000. فهم ان فعلت هذا مع الله عز وجل كان حسنا، لانه يشهد فقرك، هذا التصرف يشهد الله عز وجل فقرك ويشهد الله عز وجل مدى حاجتك اليه. حتى في ادق الامور. فهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير في شفر نعله وملح طعامه. فهم يعني الاشياء التي يعتد العبد فعلها والذي قد تكون تقع منه كل حين، لكن تمام الافتقار يجعل العبد يرى نفسه حتى في اقل الامور لا حول له ولا قوة الا بالله. كل ما انزلت فقر وكل ما انزلت حقك بالله وكل ما فصلت في الطلب وبقيت مستشعر بقى انك انت فقير من كل حاجة، زي ما واحد يروح يشحط من الناس ويقول له والله انا مش انا عايز رغيف خبز، نديله رغيف خبز، يقول له لو شوية دي، يقول له كمان لو شوية ملح، لو بصلاية صغيرة عشان اعمل بيها ويقعد فاهم يوم ايه راح بقى دي ودي 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 لهجة الاعلى. وقال لك انزلت واستحضرت حتى لو لم تستطع انك تكتب كشف تفصيلي بعدم قدرتك على الدعاء فنيتك في الافتقار اجمع من لسانك وادل من لسانك. يمكن ساعات الواحد يكون عايز يطلب طلب يوم يعرج الالفاظ ويلخبط الكلام، لكن لو قال يا رب اعطيني حاجتي، يا رب يسر لي طلبي، هو بقى في الطلب ده جوه نفسه كده امر اباء امر الابوين وامر امي وامر ابي وامر فانت لما تقف وتستعين بالله عز وجل عليهم، مش تستعين بالله عليهم بمعنى انك انت تلتزم في الليل بقى تصلي بالليل وتقول اللهم انتقم من ابويا خذ يا رب الصبح عشان اورث. في الصعيد كان اما يقابل واحد ويقول له دي كليتنا، كان دعوة عندهم كده مشهورة انا من خلقتهم سنين، يجي كليتنا فيقول يجي كليتنا يعني تتيكتم يعني يجي كليتنا، يقول له كده يجي كليتنا. فانا بقول لواحد يا اخي انت ليه يعني فممكن وجود ابوه فرصة للبر، انا دي مش بعد انا مش بدعي مش بدعي عليه انا بدعي له. قلت له ازاي شو بقى فلسفته ليك، انا مش بقى ده كلام حصل يعني، انا اذا كان ابوه غني يورث واذا كان ابوه فقير يوسع. عرفت؟ فما الفلسفه دي مرفوضه، المنطق ده مضر مضيع للمعاني الشرعيه، لان وجود الابوين والله الذي لا اله الا هو انا مش انا اشد ما ابتليت به من مصائب الدنيا موت امي، احسست اني فقدت ما كنت اتمنى ان يدوم حتى اموت من باب البر وما وراء ذلك من خير من الله عز وجل. يمكن في الاثر ماتت التي كنا ارحمك من اجلها. فهم؟ ففقدان الوالدين حتى وان كانوا سيئين هو انعدام باب بر عظيم مجلبة لرضا الرب جل وعلا، وخاصة ان البر يعظم اذا كان الوالدين من الظالمين وممن يرهقون ابناءهم طغيانا وممن يجاهدونهم في الباطل. يعني انت لما تبر ابوك ان هو كل ما تشتاك طلب يجيبهولك، وان هو كما يقول العم مدلعك وتزوجك وعلمك وجاب لك شقة، وبعدين تقول ابويا انا بر الوالدين، طبعا انت هتجد نفسك ان انت يعني تستحق قرع النعال فوق راسك فضلا عن قدمك، يعني ان ما كنتش تقابل مثل هذا الاحسان بشيء من الاحسان حتى لو كان مع رجل غريب. لكن بر الوالدين يعظم يعظم عندما تنتصر على هوى نفسك. كما لا في الحديث خير الصدقة على ذي رحم كاشح، خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح هو من تحسن إليه ويسيء إليك ويقابل معروفك بنكر. مش احنا بنقول في العامية ايه فلان كشحني مش كده، كلمة دي بيقولها بعض العامة كشحني يعني ايه طردني صح،
اذا كان لك ذي رحم ولا يعاملك الا بالاساءة كاشش فهم؟ وان المصدق عليه دي من خير الصدقة. طب ليه من خير الصدقة؟ لما فيها من غلبة الهوى. انت لو واحد قال لك ابن عمك فلان او عمك فلان او قريبك فلان ان هو طردك واللي هو بينك ودينه من السب والطعن والشد واللي كل ما يراك واللي بيشل عليك واللي بيذكرك بالسوء واللي بيطعن في عرضك واللي 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 لما تيجي واحد يقولك يا اخي ايه وبقى الراجل ده محتاج وبقى اساس البلد او كده او لما يكون في فرصه ايه تصدق عليه. انت اول ما بتبادر اول ما واحد يقولك كده بتعمل ايه؟ رحمك الله. اول واحد يقولك كده بتعمل ايه؟ تقول يا عم حد الله بينه وبين اعوذ بالله منه. ده يا عم لا والله ده يغور يا مش عايز. واحد يقولك ايه؟ يغور الاجر اللي يجي من عنده. يغور الخير اللي من وشه. كل هذه الفاظ تدل على الكنوز والعياذ بالله. وتدل على عدم الثقة وعدم معرفة مواطن الأجر الوفير. لكن لما تغالب هواك وتخاطم شح نفسك وتفعل ذلك جودا لله تعالى وبرا رجاء ثوابه لحسن التجارة معه صح ولا صح ولا حسن التجارة معه فرضى من الصدقة هنا لأنه في مخالفة. كذلك الرضا من البر للوالدين عندما عندما يكون الوالدين من الظالمين ممن يجاهلوك على الفسوق ممن يصدوك عن البر والطاعة وملازمة أهل العلم ومصاحبة الطيبين والالتزام بالهدي وغير ذلك مما يراه كل كثير منا من ابائه. فالاستعان عليهم بالله سبحانه وتعالى بطلب هدايتهم وتحويل قلوبهم وان يحولهم الله عز وجل بدلا من ان يكونوا الصياط على ظهرك ان يكونوا اسباب اعانه واسباب خير لك وبر وتأييد. وده ليس الله بعيد بل والله رايت بهم يراك كما ذكرت من قبل والله الذي لا اله الا هو النيام كم من بعض الاصحاب وكم من بعض الاخوان وجدوا من ابائهم ما الله به عليم ما يفتن النفوس فعلا ويصدها ويدفعها ويؤذها الى الباطل اسدا. لكن صبروا عليهم واستعانوا بالله عز وجل عليهم حتى حولهم الله تعالى الى خدم لهم الاباء فهم وبقوا يعني لا يروا في اولادهم مثل ذلك الذي كانوا يناصبونه الايه العداء فهم. وطبعا دي معطيات لا يملكها سواء جل وعلا لا يمكن ابدا. يبقى الامر الثاني انك انت تتجلس لربك جل وعلا تساله ان يطورهم لك وتسأل الله عز وجل أن يصرف سوءهم عنك وأن لا تفتن ببطشهم وتدعو بإخلاص مش تدعو بغل مش تدعو بحقد عليهم بهواك وإساءاتك. أم جاءت تقول رجل يحضر معاكم الدرس وبيحضر في المجلس وليه الشكوى منه؟ إيه الشكوى؟ يضربني ولو طلب كوب من الشاي وما تعملش يمسك البراد ويضربني بيه وفي ماء ساخن وممكن يلقي عليها الاطباق ويضربني بيها في راسي ويتتبعني في بالك. والاخ ده بقى ايه طبعا ممكن يكون لما يتكلمه يقولك ده دي دول ناس جهله وناس مشركين وناس كفار وناس ويضرب. وخد بالك ان صاحب الهوى والجهل أضر على نفسه من عدوه أضر على نفسه من عدوه فبالك لأن هواه يزين له سوء صنيعه افهم دي كويس. فجيت جلست معاه وجدت ان هو بيفلسف الامور بطريقه
والعياذ بالله يعجز عنها ابليس, وان دول ثلاثة عارفهم اهل جهل وضلالات واهله طول يا ابني. انا عايز اقول لك بس كلمة يعني تتدبرها كيف شئت وعلى طريقتك ليس على طريقتك. لو ان امك ام جميل وابوك ابو جهل لا يسقط لا يسقط حقهما ابدا, وانت مطالب ببرهما على حالهما دون مشاركتهما في جهلهم وما هم عليه من الكفر والصد عن سبيل الله. لو ان فانت في ضلال. لكن انظر ان ممكن يكون انسان محافظ على دينه زعما, محافظ على لحيته وهذه الظاهر, وممكن يكون بيحضر بعض المجالس, لكنه والعياذ بالله فتنة لأبويه وبلاء وصورة قميئة تمثل كما يقول عامة الملتزمين. لا يمكن أبدا أن يكون هذا منهج, ولا يمكن أبدا أن يكون في الشرع دليل من قريب أو بعيد إلا بالضلال على ما يمكن أن يفعله مثل هذا. طبعا بكل الضريبة ان الناس تكره الدين واهله, وبيتصور اي انسان من جيرانهم او معارفهم او اقربائهم او ارحامهم او اصهارهم يتصور ان ابنه لو تحول الى ملتحم او ذهب الى هذه المجالس او خالف هؤلاء الناس هيبقى زيه. يقول لك اعوذ بالله, عايز تعمل زي فلان ابن فلانة, خاصة في المجتمعات اللي التي يعني تتسامع أخبارها. طبعا فأول أمور الصبر ومقابلة ذلك بالمقتضى الشرعي الذي يتوافق مع ما أمرك الله به, وثانيه ثاني هذه الأمور هي الاستعانة بالله عز وجل, وده يكون بالدعاء تزلف بالليل. يعني الأخت اللي مثلا تجد من ابويها منافعة النقاط وتقول ابويا يعني حدد امي بالطلاق لو انني سديت النقاط, وتيجي بقى عايزة تعمل ايه, عايزة تشوف مثلا اخ يتزوجها وتهرب معاه, او عايزة تشوف مثلا حد تقعد عنده وتظن ان هذا هو المسلك القويم. وطبعا لو فعلت مثل هذا سنة في الناس سنة سيئة, فهم؟ وكل أب حينتظر لو أن ابنته التزمت أو اهتدت يبقى مصيرها إيه؟ إنها تهرب مع واحد ويتظن إن يعني تسر الدنيا, لأن امرأة أو بنت ضعيفة. لكن هذه المرأة لما تقابل مثل هذا بالصبر والاحتساب وتصلي بالليل وتدعو الله عز وجل ان يصرف فتنتهما وان يجعل لها مخرج من عنده سبحانه وتعالى, وتقول له يا رب انا امنك وامري بيدك وقلوبهم بيدك, اسالك ان تطوعهم لي وان تصرف فتنتهم عني وان تجعلهم علي سلم لا حرب. هل تتخيل ان لو فعل ذلك باخلاص واستعانت الله عز وجل الذي يده الامر اللي هو بقى يعني اقوى من اعمام واخوان وقبائل وعشائر, هو الله سبحانه وتعالى الذي اذا شاء امرا قال له كن فيكون, يحول قلوبهم. ممكن الصبح المرأة دي يمكن لو صمت بالليل باخلاص واستعانت بالله عز وجل بحسب قدر رب العالمين وسنته فيها يمكن تجد في الصباح امرا لم يخطر لها على بال امرأة بدون ان لما اهتدت في اول الامر وكانت من ناس يعني يرون ان هذه الامور خبل. بعض الناس يعني من طبقة معينة ممكن يروا ان المرأة لو التزمت لو لبست الحجاب والتزمت بآداب الحجاب وما يتعلق بذلك من مما فيه من مقتضيات شرعية طبعا ولبس النقاب وما شابه ممكن جدا اللي يعتبرون ان دي اصابتها حال نفسية وممكن في اول امر يعرضوا على اطباء. فواحدة من هؤلاء يعني دعيت استجابت وكان من قدر رب العالمين انها تصاحب بعض النساء الصالحات اللواتي فيهن من الحكمة والرشد مش السفه. فلما يعني ذهبت بيتها ونفسها فأنا طبعا قبلوها بتمعر شديد وغضب شديد لكن بكل واحد حسب ظروف مجتمعه واعتبروها مريضة وعرضوها خيرا على طبيب عارف لهم ان ده هدى وان انا امر دين وده يا بنتي ما هو الناس ونحن مسلمين وكلا يعني. فبتقول يعني ان حجروا عليها منعوها من الخروج تماما لا تكلم احد وخالد حد حرموا عليها صحبتها اللي هم كانوا السبب في بلوتها على رأيهم او على زعمهم وشددوا عليها. وطبعا تتابع هذا التجديد نوع من التهديدات والحرمان من اشياء كان ليها طيارة خدوها منها يعني خدوا منها منعوها من الخروج بيها. هي بتقول ان انا كل اللي عملته اني بكيت ودعوت الله عز وجل ثم صليت ذات ليلة من ليالي الحبس دي ودعوت الله عز وجل ان يجعل لي مخرج ونهدي نويه. ففي الصباح او يعني ثاني يوم انا وجدت ان اباها طلبها وبيكلمها شكو ذلك عجيب مفيش بقى لا مقدمات ولا في صراعات ولا جو حبوسة ومغضوب عليها على اساس تعود لو على زعمهم يعني. فهو بيقول يا بنتي انت حرة اللي انت عايزة تعمليه تعمليه وربنا سبحانه وتعالى يصل لك امرك ويهديك ووفائك في اللي انت فيه. طبعا ده امر لما انت تيجي تقول لواحد يقول لك ده ايه السحر انت تعرف ان السحر ما هو الا خبل صح لكن قدرة الله عز وجل فوق ذلك. ما بنسمي دايما الامور اللي بتبقى يعني على غير المعتاد نسميها سحر ايماء يعني اشعارا بان ده امر يعني ها لابد ان تعلم ان قدرة الله عز وجل فوق ذلك كله. فالقلوب بتتحول فهم طبعا دي ما فكرتش انها تطم الشباك ولا تهرب ولا شوفوا لي اخ اتجوزه ولا اهرب معاه ولا ابويا بقى مثلا كذا كلام اللي ابدا. انما خالد التجربة اتت البيت من ايه من بابيه. احنا معظمنا كل ما يزيني ينط من منور نط من خرم لو ملقاش الباب خالص ينط من بيت خالدين اي حاجة المهم ان هو ينط وخلاص. طب يا عم نقتل الباب من بابيه. طب اصبر على ما يصنعه ابوك معاك خد بالك الامر ده الله عز وجل قدر عليك بنات وضريبة هذا فيه ان تفتن وهذا نوع من الفتنة وممكن يكون فتنتك ممكن تكون فتنتك فيه ابويك اشد من فتنة المعتقل واشد من فتنة السجن في البالة. فاذا صبرت واستمسكت لعل الله عز وجل اولا يريدك انت خير ويهدي قلبك وتنال معيته ثم يطوع لك ارحامك طوع لك ولديك حتى وان لم يطيروا على منهجك حتى ان لم يهتدوا بهداك وانت الفت. لعل كل واحد من اخواننا اللي بيسمعوا الكلام ده لو سأل نفسه هيقول فعلا انا كان ليا اخ انا كان ليا زميل انا كان ليا صاحب انا كان ليا قريب فعل مع ابويه كذا وكذا سواء بقى المثال السيء
او المثال الصالح. الامر الثالث هو ترك المواجهة معهم، ترك المواجهة مع الوالدين، سواء كان الحال مرض او غير مرض. كل منا قد يجد من والديه ما لا يصبه، خاصة في مقتبل الامر زي ما الشكوى زي ما الكلام اللي في الورق ده، فيقول لك بيمنعني من الدرس وبيهددني في حياتي ومنعني من الشرايط ويقطع الكتب، واذا كانت مرأة يقطع لها السجاير والنحى زي ما كده يعني الاحوال اللي فانت تعمل ايه؟ يقول انا هعمل كذا وانا اسوي كذا وانا مش عارف ايه وانا وانتو ناس، ويظن بقى يعني انتو ناس. لان امر مهم جدا ترك المواجهة. يعني ايه ترك المواجهة؟ انت تتعلم في كثير من مما تتعلمه من امر دينك، تتعلم مثلا ان التلفاز حرام، في بعض ما يرد فيه صور لا ينبغي ان تعلق في البيوت، سماع المعازف والموسيقى، تبرج البنات والنساء واخواتك اللي انت تبقى باكي عليهم وتتمنى صلاح صلاحهم. تتعلم مثل هذه الامور، تعلمك لمثل هذه الامور يعمل يقبل معك ايه؟ بتحاول تنقله الى بيتك. كيف تنقله الى بيتك؟ بالمواجهة. يعني مثلا واحد يقول لك ايه؟ انا رحت البيت ومن غير ابويا وامي ما يعرفوا، ورحت الموصل بتاع وحرقت التلفزيون وايه؟ وخليته فرقع، ورحت نايم في الاوضة، سألوا مين اللي عمل كده؟ انا ما ايه؟ ما عملتش حاجة. من باب انه ايه؟ منكر. منكر. طبعا بيترتب على ذلك ان هو لا يعرف ان هو اتعمل، فطبعا ابوه يحس انه ايه؟ ابوه بيتعامل مع التلفاز على انه ايه؟ مباح. صح؟ ولا زلت خمرة؟ مباح. فالشاب ده ابنه اللي صرف عليه واللي علمه دخله جامعة او دخله مدرسة او ايا كان امره، لما كبر جه يخرب في البيت، فكأنه يعني واحد مخرب. فمين يقدر يعرف في دماغك ومين اللي خرب دماغك ومين اللي سلطك علينا وتخرب بيتنا وتعمل فينا وتسوي فينا؟ ويتعاملون معه مش عن انه راجل بقى بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبغي الاصلاح، لا ده ايه؟ يبغي الخراب. مثلا لا يشعر فيلم متعلقين فيهم واحدة او واحد او بتاع وبرواز، وممكن يكون الاهالي عندهم برواز ده له قيمة وله ثمن وثمنه قد كده، ويروح ايه هما نايمين بالليل او يصحى مثلا في قبل الفجر ويروح ما انا جايبه ويروح مدغدغ الازاز بتاعه مكسره، وطبعا ويروح خلى الصورة تبقى بعد الازاز ورق ولا قماش يقطعها ويكسروا ويضيف الزبالة عشان هم يصبحوا الصبح يلاقوا المنكر ايه؟ مزال. اي واحد يعمل كده هيكون جوابه ده منكر؟ ومن رأى منكم منكرا فليغيره، وانا بغير في المنكر. واحد اثنين ثلاثة خلاص. يمكن احنا خدنا سد الذرائع مبحث طويل، فاكرينه؟ او بعض اخواننا المتابعين خدنا سد الذرائع مبحث طويل، وعرفنا ان المنكر اللي بيترتب عليه منكر اكبر ده ممنوع شرعا ويعد من الافساد في الارض، يعد من الافساد في الارض. ابن تيميه رحمه الله كلام ذكره ابن القيم في اعلام المقرئين، كان يسير يوما مع تلامذته ومر بجند من التتار بين ايديهم اواني الخمر وهم سكارى، سكرانين مشوعين وازايز الخمر في ايديهم، فاما تلامذه ابن تيميه ان يكسروا عينيه الخمر من باب ازاله المنكر فمنعهم. فايه منعهم؟
المفروض ان هو الامام وهو اعلم منهم وهو اغير على الدين منهم، وده المشهود له معروف عن من سرته من ترجمته، صح ولا لا؟ فتعجبوا. فكان جوابه ليهم: انهم انكم ان كسرتم آنية الخمر افاقوا. ان هم قاعدين من كل ما شويه يشربين خمر ثاني فيها خمر. فان افاقوا فاتلوا واستباحوا الاعراض والاموال. في المعنى اللي فهمتوه انهم في منكر بين، وان ازاله هذا المنكر البين سيترتب عليه منكر اكبر وفساد اكبر، فلا تغير هذا المنكر، لا تغير هذا المنكر. طيب انت بتعاني من والديك وترى ان هم شايفينك انت الانسان اللي هتضيعهم وحتجيب لهم البلاوي وحتجرجرهم وراك، فهم؟ وحتشردهم وحتجيب لهم الاسى، وان انت بكره ياخدوك ويجرجوا ويمرمطوا بابوك ومرمطوا امك ويعملوا فيك فانت يعني باتباعك ده او باتباعك لهذا الباب من الخير انت باب شر على زعمهم وظنهم. فلما تأتي وتتعامل مع الابوين ها اللذان يريانك على هذا الحال، افهم معايا، وتغير المنكر عندهم، هم هيفهموا تغيير المنكر ده عنه ايه؟ على ان انت بتخرب، انت بتحاربهم، انت جاي تخرب لهم في حالتهم وتفسد في بيتهم، فاهم؟ يبقى اضعر نفسك اقل حاجه. لدرجه ان بعض الاباء كان بيبلغ على ابنه العلم، فهم خلاصا منه، ظن الولد ده شر، فهم؟ وان ده بعده. لدرجه انا قابلت بعض الاباء كان يقعد ابني يدعي على ابنه الملتزم ده دعاء لا يدعوه عن اليهود والنصارى، لا يدعوه على شارون، من شده فتنته التي فتنها من ولده. ففتنوا ازاي؟ بقلة الضبط، بقلة العلم، فهم؟ مثلا واحد ابوه يقول له ايه دلوقتي عيب السجاير، يقول له السجاير دي منكر، ما جبش عيب السجاير، روح انتهى. الراجل يصدم لابنه يقول له يا ابني كذا وكذا، اسمع ابوك، يقول لا السجاير دي حرام، انا ما جبش سجاير، ما جبش منكر. طبعا بتكون الضريبة ايه؟ ان الولد ممكن ابوي نطلع في تطور الامر الى انه كذا وكذا وسبيل الدين وتبقى المسألة اصل زعل، فاهم ولا لا؟ وهو ما يدري، لا يدري المسكين انه ابوه لو امره بمنكر، لو امره بمنكر فعله له يمنع ابوه من منكر اكبر، لازمه ان يفعل ذلك من باب تلبس اقل، تلبس باقل الايه؟ الضرر. راي ابوك زي السلطان لما بيامرك بامر وتبقى قدامك يديه يا انيل منها تعمل ايه؟ دي مش بيحصل كده؟ سواء في الجيش ولو التحيت محكمة عسكرية ومشكلة ومش عارف وما بتاع ممكن توصل مصيبة كبيرة، تعمل ايه؟ لفت سحر. سلطان الأب على الولد ها؟ مش سلطان الإمام على الرعي بل وأشد. إذا الأمر الثالث هو ترك المواجهة. ترك المواجهة، وده معناه ايه ترك المواجهة؟ أن تعلم أن إنكار المنكر على الوالدين لا يكون باليد، وأن تعلم أن إنكار المنكر على الوالدين يكون بالرزق، وأن تعلم أن إنكار المنكر في البيت ومع الوالدين يكون بحسب ما يترتب عليه. فممكن الواحد يقعد يصبر على موضوع التلفاز وموضوع الصور وموضوع الأغاني وموضوع التبرج سنين لحد ما المنكر يزال بالخير.
يزول المنكر. تعليل المنكر له اربع مرات في انكاره او ازالته. ان يزول المنكر ويخلفه ضده, ودي مرتبة محمودة, ودي مقصد الشريعة ومقصد العاملين بالخير. وان يزول المنكر ويخلفه هو اقل منه, وهذه مصلحة ايضا. والثالثة ان يزول المنكر ويخلفه مثله, وهذا سعي ضائع. فهم لذا راح لجيه يبقى مجهود على الفاضي. والرابعة ان يزول المنكر ويخلفه هو اكبر منه, وهذا من الافساد في الارض. ولذلك اجمع العلماء على ان الامة اذا لم تملك قوة لتخرج على الائمة الفساق مش الكفار او حتى الكفار, فانها لا يجوز ان تناوش, لان المناوشة مع ضعف الامة يترتب عليها قتل ويشهد في الارض وصقر للسلطان لنفسه من الخارجين عليه. فهم؟ فكان اكبر مثال دايما بيضربوه على النوع الرابع هو الخروج على الائمة مع عدم القدرة والموجبات الشرعية. لان دعوة الخروج على الائمة مع عدم وجود القدرة والموجبات الشرعية مدعال ايه؟ شوف انت مثلا لو حصل انه اي طائفة حاول تخرج على الحكومة, الا يحصل بالحكومة مش هتقول لهم انتوا عايزين ايه, لا انتوا النص واحنا النص اللي انتوا عايزين. بس ما تنزعلش ابدا, مش هيكون في ضريبة غير القتل, صح ولا لا؟ ولذلك اكبر عقوبة موجودة في الدول, اكبر عقوبة بعيد عن الردة والكفر, هو اللي هي ايه؟ الخيانة العظمى. ايه الخيانة العظمى؟ الخروج على الحكام في اي دولة بالصورة كده. عايز تخرج يبقى من طريق السياسة والاحزاب ومش عارف كده والانتخابات, لكن تخرج او تعمل قلب ترحب او تعمل مش عارف عمل من تحت او تتمرد على الحاكم, يبقى ما فيش غير القتل. اذا لو حتى انسان رأى ان ده منكر وقال لا ده احنا نغير, وهو لا يملك تلك المقتضيات ولا في مقتضى شرعي, هيحصل ايه؟ هيكون الضريبة كثرة القتل, صح؟ وكثرة الافساد في الارض وانتهاك الاعراض, صح ولا لا؟ وتتبع, واللي هربان يتقتل بطريقه وينتهك بطريقه عشرات, لان صبيان قال لنفسه وده وقع من الحكاك, فاهمين ولا لا؟ فعشان كده هم اتفقوا على ان مثل هذا ايه؟ ها مثل هذا لا يقع, لانه من المنكر الذي يترتب عليه منكر اكبر. هذه ثلاث امور هي مكونة لرسالة لكل واحد منا. كيف يتعامل مع الابوين؟ كيف يتعامل مع الابوين؟ خاصة وان هذا امر كل لا مبتلى به, كل بقدره بحسبه, ده على قد سنه, ده لسه تلميذ, وده مش عارف ايه. فلابد ان تعرف انه لا ينجي من كل بلاء الا الله سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الكلام خير ويجعل فيه نفع, ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. لازلت يا اخوان بقول لجميع الاخوة ان هناك مقدمة عقدية في رسالة كلمات حرف العقيدة, محتاج كل اخ منكم ينقلها لغيره ويهتم بمعرفتها. وايضا ايه كتاب المحجبات لاخواتكم ونسائكم وبناتكم وامهاتكم, اللي ما اعترى الحجاب من تبديل. وايضا بعض الاشرطة المتعلقة بخطبة الجمعة اللي كان الاخوة بيطلبوها ايضا لعلكم متوفرة, هي خطبة الجمعة جاهدوا قبل ان تهلكوا. خطبة القادمة في القبيلة ان شاء الله, خطبة الجمعة في القبيلة ان شاء الله تعالى.